من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على آيات المواريث التي بينت منصبة الأولاد والوالدين والأزواج والإخوة، وتبينا أن الله تعالى هو الذي فرضها وهو الذي حددها متى تأخذ البنات الثلثين ومتى تأخذ الواحدة النصف ومتى يشترك الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وتبينا أن الأم تارك الثلث مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الإخوة، وتارك الثلث لوجود جمع من الإخوة أو فرع وارث وما كان ذكورا أو إناثا. وتبينا ميراث الزوج متى يأخذ النصف ومتى يأخذ الربع، ومتى تأخذ الزوجة الربع ومتى تأخذ الثمن. وتبينا ميراث الإخوة لأم، وهو أن الواحد منهم له الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فمثلث يستوي ذكرهم وأنثاهم. وأن توزيع التركة على الورثة إنما تكون بعد قضاء الديون وبعد تدبير الوصايا، وأن الوصي أو الموصي لا يجوز له أن يضار في وصيته فيحرم الورثة شيئا من حقهم بدعوى أنه أوصى لأحد بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث أو أقر بدين ليس له حقيقة. الله تبارك وتعالى يقول بعد هذا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اي ان الذين يتجاوزون هذه الحدود ويغيرون في الاحكام فيعطون الوارث اكثر من حقه او ينقصونه شيئا من حقه فان هذا تعدي على حدود الله. تلك حدود الله، والواجب تنفيذها كما بينها الله تبارك وتعالى. والذي ينفذها او الذي لا يحيف ولا يغير شيئا منها وانما يطيع الله تبارك وتعالى فيما فرض وأوجب يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطع الله تعالى ويطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مآله في الآخرة الجنة. وهذه الآية تنبه المورث الذي يودع الدنيا وعندما يكون في رمقه الأخير أنه لا يجوز له أن يعدل بشيء من التركة، فيحاول أن يلقي وصية تضر الورثة زائدة عن الثلث أو يوصي لوالد أو يقر بمال أو دين عليه شخص وهمي ليس لهذا الدين حقيقة، فإن هذا معصية. أما من يترك الأمور على ما قسمها الله تبارك وتعالى ويخرج من هذه الدنيا بسلام لم يتعد في وصية ولم يعطي في أمر من أمور المال فإن الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وكذلك من يكون وليا أو كان مسؤولا في قسمة الشركة وتوزيعها فلا يجوز لأحد أن يقول إن المرأة يجب أن تتساوى مع الرجل في الميراث فيعطي الزوجة مثل الزوج أو يعطي البنت مثل الابن، وإنما الواجب عليه أن يطيع الله تعالى وثوابه هو دخول جنة تجري من تحتها الأنهار إذا مات ويكون خالدا فيها، وذلك الفوز العظيم، أي دخول جنة التي هذه صفتها هذا هو الفوز، وليس ما يحصله الإنسان من مبلغ يسير من ميراث مورث أو قليل يأخذ به مال غيره أو يحاول أن يلبس أو يزور بوثائق وغيرها، فإن هذا مال سحر وصاحبه ليس محقا في هذا الصفات. ولهذا قال في الآية التي بعدها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا وعيد شديد للعصاة سواء كانوا المورثين او الورثة او من يتولى القسمة، فمن يعصي الله تعالى ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المعصية في احكام المواريث فيغير فيها ويعدل ويبدل ويتعدى حدود الله التي حدها والنظام الذي وضعه بالتوارث والاتصال بين الوارث والمورث، فمن يتعدى هذه الحدود فإن الوعيد له أن مآله دخول النار، وهذه النار التي يدخلها يخلد فيها وله عذاب مهين. وصف هذا العذاب لأنه مبين، لأنه يهين صاحبه الذي لم يلتزم بأحكام الشارع، الإنسان الذي لم يرضى بحكم الله تعالى ولم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل له الإهانة مع العذاب. العذاب شديد، ويحصل معه زيادة على كونه عذاب أن فيه إهانة شديدة لهؤلاء الذين تجاوزوا أحكام الشارع وعملوا بمقتضى الهوى وما تجريه عليه أنفسهم. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجد لهما النار. قال: فقرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذا وعد ووعيد، وعد لمن يلتزم باحكام الشارع وينفذ المواريث والوصايا كما شرع الله ولا يحاول اعطاء حق مستحق، وهو وعيد لمن خالف ذلك بالنار وعذابها المقيم.
والذي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في السجن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا أحكام الزنا والزواني، وقال تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كانت هذه الآيات من أول ما نزل في حكم الزناة والزواني، ثم نسخت هذه الآيات بآية الجلد والرجم، فكانت الزانية إذا جنت وثبت زناها تحبس في البيت حتى تموت ولا تخرج من بيتها أبدا حتى تموت. ثم نسق ذلك بجلد الذكر 100 جلدة وتغريبه سنة عن بلاده، وجلد السيد 100 جلدة ورجمه بالحجارة حتى الموت. ولهذا لما نزل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
ولا تأخذكم بهما
رأفة في دين الله ونشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. وقد نفذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد البكر وغربه ورجم الزاني المحصن السيد. وهذه الآيات تعني تدرجا في الحكم، فكان أول ما نزل هو هاتان الآيتان: واللاتي يأتين الفاحشة المراد بها الزنا من نسائكم أي من المؤمنين فاستشهدوا عليهن 4 منكم أي من أهل العدالة. والزنا احتاط الشارع له بأن جعل لإثباته شهادة 4، ولا تقبل شهادة أقل من ذلك، وذلك حفاظا على الأعراض وصيانة للأضواع من القيل والقال والهرج والمرج، لأن مثل هذه الأمور تطير بها الألسن ويتناقلها الناس، فالشارع جعل لهذا الأمر توثيقا وتشديدا حتى لا يتلاعب الناس به، فرض له شهادة 4 رجال الحدود أن فلان قد زنى أو أن فلان قد زنى، فإن لم يحصل هذا العدد من الشهود فإنه يجلد حتى القذف الذي قذفها. فإن شهدوا أي 4 شهود فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن في بيوتهن لا يخرجن أبدا حتى يتوفاهن الموت أي حتى
أنهن يموتن وتخرج أرواحهن، أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا، وهو الحكم الثاني الذي جاء في جلب البيت ورجم السجن. وأما الرجال فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني إذا أن الذي فعل الفاحشة رجال فإنهم يؤذون. لما تكون هذه الأذية؟ قالوا: بالتعذير والسب والضرب باللعان وما شابه ذلك إلى أن يتوب. فإن تاب الرجل وأصلح واستقام وتغيرت حاله فأعرض عن سبه وأعرض عن شتيمته. إن الله كان توابا رحيما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فآذوهما، أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله تعالى بالجلد والرجم. لهذا ندرك تدرج الشارع في أحكام بعض الأمور، ومنها مسألة الزنا ومسألة الخمر، فإن الحكم جاء فيها بالتدريج، وكانت العقوبة أول ما نزلت على تلك الصورة، ثم نسخت وصارت بالنسبة للزنا هي الجلد للبكر والرجم للسيد.
على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
ثم ذكر جل وعلا مجالات التوبة، فقال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. يقول جل وعلا: التوبة إنما تكون للذين يعملون السيئة بجهالة، يعني أنهم يعملون السيئة جهلا، أو يعملون السيئة ويجهلون ما يترتب عليها، أو يعملون السيئة وهم لا يعرفون حكمها، ثم إذا علموا أو تنبهوا أو ذكروا تراجعوا ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون منها في وقت التوبة. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كلما قبل الموت يعتبر قريبا، فإذا بلغت الروح الحلقوم فإنه لا مجال للتوبة. ولهذا قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة لا بد أن تكون قبل الموت، أما إذا بدأ وصلت الروح الحلقوم وبدأت الغرغرة فإنه لا تنفع التوبة حينئذ، إنما التوبة على الله أي توبة من الله جل وعلا للذين يعملون السوء أي السيئات بجهالة، أي أنهم يجهلون حكمها أو أنهم نسوا وفعلوها إثناناً أو أنهم ظنوا أن الحكم ليس كذلك، ثم يتوبون من قريب. قال بعض المفسرين كل من عمل معصية فإنه جاهل، كل من عمل معصية فإنه جاهل ولو عرف أنها محرمة، لأن الإنسان الذي يعمل هذه المعصية لو عرف حقيقة ما يترتب عليها من الإثم والعقوبة لما أقدم عليها، فهو حين فعلها يعتبر جاهلا. فإذا تعلم وعرف الحكم أو تذكر أو ذكر فخاف وتراجع فإن الله تعالى يقبل توبته، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. الله تبارك وتعالى يتوب على التائبين، وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال عباده، حكيما في أحكامه، فهو جل وعلا يتوب على التائبين ويفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطي، هل من سائل فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الله تعالى يفرح بتوبة عبده. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي أن الله تعالى لا يتوب على هؤلاء ولا يقبل منهم إذا أنهم لم يتوبوا إلا عند حضور الموت لهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا لا تنفعه توبته. ولهذا لما قال فرعون الآن لما قال إني تبت قال آمنت بما أمر به بنو إسرائيل، قال الله تعالى له الآن يعني فات وقت التوبة. فالتوبة إنما تكون في وقت طمع الإنسان في البقاء في الحياة، أما إذا أنه عرف أنه انتهت حياته فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وليست أيضا التوبة للذين يموتون وهم كفار، فالذي يموت وهو كافر ليس له توبة لأنه انتهى وقت العمل وانتهى وقت التحصيل. أولئك أعددنا لهم عذابا أليما، الله جل وعلا أعد لهؤلاء الذين يموتون وهم كفار أو الذين يتوبون عند حضور الموت أعد الله تعالى لهم عذابا أليما أي عذابا مؤلم، والعذاب كله مؤلم لكن وصفه بالأليم زيادة في الإيلام لهؤلاء والتنبيه على خطر وضرر وشدة هذا النوع من العقوبة والعذاب. وقد جاء في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وكذلك قوله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع حجاب. قيل وما وقوع حجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال المفسرون أي موجعا شديدا مؤيما. موجعا معنى أليم، موجع وشديد ومقيم يعني مستمر. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونا. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا ويصلح أحوالنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول أنا من سكان مدينة جدة ودخل وقت صلاة العشاء وأنا سافر الطائرة قبل أن تطلع فلم تصلي العشاء حتى وصلت الرياض. صليت عصرا لأني مقيم أقل من 4 أيام. صلاتي الصحيحة إن شاء الله ومطار جدة خارج جدة يعتبر ليس متصلا بالبنيان، فما دام دخل عليك وقت العشاء وأنت في مطار جدة فصلاتك إن شاء الله صحيحة أن تصليها قصرا. هذا يقول هل قول الإنسان أنا سلفي يعتبر من السلفية؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا كلام ربنا جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالإنسان الذي يريد أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار يلتزم بسنته ويتأدب بآدابه ويتبع أوامره وينتهي عن نواهيه. وهذه هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف للإنسان أن ينتسب لها. وليس هذا مما يعتبر من الأحزاب، وإنما هذا هو الأصل الذي ينبغي أن ينشده كل مؤمن، وهو السمو والعلو والرفعة التي ينبغي أن يتحراها كل مؤمن. يقول هل أذان الفجر الأول في غير رمضان سنة؟ نقول نعم، سنة في كل وقت، في كل يوم من أيام السنة يعتبر سنة، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بلال يؤذن بليل وأمر مسعود يؤذن في دخول وقت الفجر، وليس هذا خاصا في رمضان. هذا يقول ما حكم اتباع الجنازة؟ نقول سنة في حق الرجال دون النساء. من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبع حتى تدفن فله قراطان. قالوا وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم. في لفظ آخر مثل أحد ذهبا. وأما النساء فلا يجوز لهن تشييع جنائز ولا زيارة المقابر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى نساء متجهات من المقبرة قال ارجعن مأجورات غير مأجورات. هذا يسأل سؤال يقول نحن ضرب النعام إذا ضرب الابن أو البنت أو الزوجة أو أثناء المضاربة؟ لا يصلح يضربون الناس، الضرب ما ينفع إلا في محله إلا عند وجود الداعي له كتأديب الوالد لولده أو المعلم لتلميذه. ينبغي أن يكون الضرب غير النعال، لأن النعال مستقذرة مستأخرة يكون الضرب باليد أو بالعصا أو نحوه، ولا يكون بالنعال لأنها بالعادة النعال مما يكون في شيء من الإهانة. هذا يقول زوجتي الآن حامل، لو قدر الله تعالى أنني توفيت قبل الولادة فهل يرثني؟ يعني تريد ماذا تريد أن تعمل؟ يعني تبي تحصل شيء الآن قبل ما يولد والحي خايف منه ما يرثني، كيف تريد أن تصرف؟ على كل حال الولد من حين ما يكون نطفة فله حقه إذا ولد حيا، إذا ولد حيا ولو أنه بعد ولادته بلحظة ما فإنه يرث، ما دام أنه خرج وانفصل عن أمه حيا فإنه يرث، ولو مات ولو ولد بعد وفاة أبيه بمدة طويلة يعني بخمسة أشهر أو ستة أشهر ما دام أنه ثبت أنه ولد لذاك الرجل. يقول هل من يسب إنسانا بقوله له يا زاني يا فاجر يقام عليه الحد؟ نقول نعم إذا لم يأتي ببينة تثبت ما قذف به هذا الرجل فإنه يقام عليه الحد ولا يقبل له شهادة، يفسق بهذا القول وتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة حتى تستقيم أحواله وتثبت استقامته بعد ذلك. هذا يقول رجل رأى زوجته تجني فذهب لإحضار الشهود فلم يجد الرجل الذي كان في بيته، فماذا يفعل مع زوجته؟ يفعل معها يلاعنها. الشارع جعل هناك فشاكا في هذا الموضوع وهو الملاعنة، فيرميها بدينها ويشهد أربع شهادات لله أمام القاضي أن زوجته هذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله أنها بريئة مما قذفها به زوجها من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبهذا يفرق بينهما ولا تحل له أبدا حتى لو أكذب. هذا يقول أيهما أولى، أن يسكت عنها ويسترها أو أن يلاعنها؟ نقول له لا يجوز له أن يسكت على هذا الأمر لأن هذا من الزيادة، كونه يسكت عنها ويتركها في بيته إن هذا من الزيادة وعدم الغيرة، والإنسان يجب أن يكون غيورا ولا يطلع لفراشه أن يذنب أو يمسه شيء من مثل هذا العار. هذا يقول إنسان مصاب بناتور يخرج منه مادة صفراء وأحيانا الدم، هذا يلزمه الخروج للوضوء والاستنجاء في كل صلاة؟ نقول لا يلزمه إلا إذا خرج منه شيء كثير بعد وضوءه، ما إذا كان شيئا يسيرا فلا يلزمه. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف الوداع، لكن إذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه، بخلاف الحج فإنه يجب على كل حاج أن يطوف للوداع إذا أراد أن يسافر، فإن لم يطوف فقد ترك واجبا وعليه دم. هذا يسأل يقول إنه يرغب أن يصلي المغرب والعشاء في الحرم لأنه يعاني من ضيق كلما حضر الحرم بينما لا يجد ذلك في المسجد القريب من منزله، ماذا يفعل؟ نقول يكثر من قراءة ورده عقب كل صلاة في الصباح والمساء، يكثر من استعاذة بالله من الشيطان، ويحاول إذا جاء للحرم أن يشتغل بالطواف ويبحث عن الأسباب النفسية التي احيانا تقترن ببعض الامور التي تضايقه ويحاول علاجها. نسأل الله تعالى ان يشرح صدورنا جميعا. يقول: ايهما افضل، ان تقرأ في المسجد بعد صلاة الفجر الى الشروق، ام انني اعود الى زوجتي لأقرأ عليها بعض العلم بفقه وتفكير؟ دائما الشيء الذي يتعدى نفعه افضل، وتعليم العلم افضل من العبادة الخاصة بالإنسان. كل انسان يعلم غيره ان هذا نفع متعدي، هذا اكثر واعظم اجرا. اما اذا امكن الجمع بينها بمعنى ان الانسان ينتظر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين ثم يذهب الى بيته، ويكون عنده وقت اخر غير هذا الوقت يستطيع ان يعلم فيه اهله، فان هذا يجمع بين الحسنين. يقول: ايهما افضل، ان اقوم للوتر اخر الليل، أم أنني بعد صلاة الفجر أجلس في المسجد إلى الشروق؟ نقول: صلاة جوف الليل أفضل، أفضل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصلاة الليل أفضل من جلوس الإنسان في المسجد بعد صلاة الفجر، ومن يقوم في الليل الآخر ويصلي وتره يناجي ربه افضل له من ان يجلس في المسجد بعد صلاه الفجر الى شروق الشمس. واما الكمال فهو الجمع بينهما، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويجلس بعد الفجر في مصلاه. يقول لاحظ عند بدايه الطواف من يقول بسم الله والله اكبر ثلاث مرات، ومنهم من يقول الله اكبر صحيحا اكبر. الصواب أن الإنسان عندما يبدأ بأي عمل يقول بسم الله، وفي الطواف بعد بسم الله يكبر. هذا هو الصواب عند بداية الطواف. هذا يقول: رجل صالح أوقف لنا دارا، فقمنا أنا وإخوتي بتأجير هذه الدار، فهل يجوز أن نأكل ونشتري وننزل في إيجار هذه الدار؟ وقال: إن مال الوقت يجب أن يكون الوقت. أنت تقول إن الوقت لكم، فما دام الوقت عليكم أوقف هذه الدار عليكم فإيجارها لكم، وهذا هو مقصد الواقف، أن يحسن إليكم بجعل هذه الدار وقفا عليكم، فلا شيء في هذا، فإيجارها لكم. إنما الممنوع هو أن تباع. تقول: هل الأفضل لمن كان داخل حدود الحرم أن يصلي ويدرك تكبيرة الإحرام في المسجد القريب منه، أم يذهب إلى المسجد الحرام ولا يدرك إلا الركعة الأخيرة؟ نقول: بل الأفضل له أن يدرك تكبيرة الإحرام ويصلي الصلاة كلها خلف الإمام، كونه يصليها بعجزية وفي الظاهر وهي تامة من بدايتها أفضل له من أن يأتي ولا يدرك إلا ركعة في المسجد هذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.